الراحة هذه راحة، للريد يخرج يخرج، للريد يبقى يبقى، فعلا نجاوب عليها بوقت الراحة. يلا اقرأ يا وحش يا وحش. كل واحد يجلس يجلس وينصت، واللي يريد يخرج يخرج، هذا هو. يلا خلاص زين.
سؤال اول،
سد الباب سد الباب.
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان حفظكم الله، مما ينتقد في مسألة الانتخاب ان الانتخاب هو شهادة، واذا سلمنا بذلك فان الله يقول وليست ذكر كالانثى، وفي الشريعة شهادة الرجل بامرأتين، وكيف نسوي بين العالم والجاهل والتقي والفاسق، فكيف ترد حفظكم الله على هذا الرجل؟
لا باب هنا قلنا في الانتخاب فيه معنى الافتاء وفيه معنى الشهادة. الافتاء لما يقول شخص انا اختار فلان ليكون نائبا في المجلس، كأنه يستفتى من قبل الحكومة ليجيب عن من يراه اهلا. المرأة والرجل له ان يفتي بقدر ما يعلم وبقدر ما يعرف، ولا يشترط في هذا الافتاء ان يكون متأكدا 100% من انه هذا الشخص الذي يختاره هو اهل، لان هذا مو شرط في الشاهد. في الشاهد الذي يقضي القاضي بشهادته هو يترجع عنده اهل للشهادة، وحتى الذي يقوم بتزكيته لا يقطع 100% بانه عدل. يعني أريد أن أقول الانتخاب فيه معنى الإفتاء. هذا الإفتاء هو أنه يفتي حسب علمه بأنه يصلح لهذا المنصب، وهذا القدر يكفي فيه ما عنده من معرفة هذا الإنسان. كذلك في هذا الانتخاب معنى الشهادة. متى أقول الشهادة المألوفة، الشهادة على المال أو على القتل؟ لا، فيها معنى الشهادة، والشهادة هو الإفصاح عما يعتقده ويعرفه الشخص. فهذا لما ينتخب اللي يعتقده ويعرف عنه هو صالح. هذا القدر يشترك فيه الرجل والمرأة والعادل والفاسق وما إلى ذلك. لا يضر هذا ولا يعني أنه قوله قادح. وإذا قال لا لابد من الشهادة، إذن لابد أن يكون معصومين، والأمة الإسلامية غير معصومة أصلا. كل إنسان هو ممكن أن يكون عاصي وعنده معصية، والقرآن يقول وأمرهم شورى بينهم. أمرهم يعني أمر المسلمين يتشاورون، ولا يشترط فيهم العصمة من الذنوب. المسلمين أن يكون فيهم معصية، ومن جملة المشاورة إجراء الانتخاب، لأن المشاورة تكون في كل مسألة حسب ما يوافقها. ذا يشاور المسلمين لمن ننتخب، كل واحد إلى رأي، إذن فليبدي رأيه ونشوف رأي الأكثرية أو معظمه. نعم.
الشيخ الفاضل، ذكرتم أنه لو كان بين الدولة الإسلامية ودولة أخرى كافرة مواثيق وعهود فلا يجوز أن ننصر جماعة مسلمة استنجدت بالدولة الإسلامية من تلك الدولة والكافرة، فهل هذا ينطبق على زماننا حيث قد يقول قائل لا يجوز نصر البوسنة والهرسك أو غيرها لوجود ما يسمى مواثيق الأمم المتحدة وعهود بين الدول، فما قولكم؟
لا، هنا أكو فرق. العهود والمواثيق أما أن تعقد ابتداء وليس هناك تلبس بظلم من هذه الدولة، ماكو تلبس، وإنما عقد معاهدة جديدة، ثم طرأ بعد المعاهدة من قبل هذه الدولة أو الجماعة اعتداء على الجماعة المسلمة، فالواجب الالتزام بذلك. حالة ثانية، أن الدولة هي معتدية ابتداء، فما يجوز أعقد آني معاهدة معها وأنا أعرف هي متلبسة بالاعتداء والظلم على هذه الجماعة المسلمة حتى ولو لم تستنجد بي الآن. مثال ذلك، الآن مثلا اليهود هؤلاء في إسرائيل عقد المعاهدات معهم لا يجوز اصلا. لماذا؟ لان هذول معتدين هذول اصلا، مغتصبين اصلا، فكيف انا اعقد معهم معاهده هدنه وسلام؟ حق السارق اخرجه، وحق الغاصب ارد المغصوب منه، مو اقر على غصبه. ففرق بين عقد معاهده بين دوله وجماعه لم تتلبس بظلم ظاهر نحو مسلمين او ما الى ذلك، وبين جماعه او دوله مغتصبه وسارقه ومعتديه على المسلمين، لا يجوز ان اعقد معها مثل هذه المعاهده. ففرق بين الاثنين الذي ذكرته اذكره الان، وعلى ضوئه تحلل هذه المسائل مع البوسنه والهرسك واسرائيل والمعاهدات التي تعقدها الدوله الاسلاميه الى الدول الاخرى. يبقى شيء واحد أنا أقوله وأجيب عنه. الدولة الإسلامية لو كانت ضعيفة، وهذا ما قاله الفقهاء، دولة إسلامية ضعيفة والدولة الكافرة قوية معتدية، ولا قابلية للدولة الإسلامية أن تجابهها. هنا قال الفقهاء هذه حالة ضرورة، ويجوز لها أن تهادنها حتى ولو دفعت الدولة الإسلامية مالا لتلك الدولة الكافرة. هذا الحكم يجب أن نفهمه جيدا، لا أن يؤخذ من الكتب ويطبق تطبيق غير صحيح. أولا الفقهاء يقولون دولة إسلامية حقيقية ضعيفة حقا، لا قابلية لها في مواجهة هؤلاء الكفر. هنا الذي يحصل في وقتنا الحاضر، القوة موجودة لكن العزيمة مفقودة. إسرائيل ما كان يمكن أن توجد لو كانت هناك عزيمة، لأن قوة المسلمين أرجح من قوتهم، لا سيما في ابتداء اغتصابها للفلسطين. فالمسلمون فرطوا في واجب الجهاد عليهم، فكيف نأتي ونعطيهم فتاوى لا تنطبق عليهم؟ هم ضيعوا شروط هذه الفتوى، ويستطيعون بما عندهم من قوة أن يزيلوا هذا الظلم، لكن فاقدين العزيمة والإرادة القوية والرغبة الحقيقية في طاعة الشعب، بل ويمكن القول وفقدوا الغير أيضا على حرمات الإسلام. بعد
شيخ الفاضل، الحديث تعفو اللحى وقص الشوارب، أليس الأمر هنا الوجوب؟ ولم يكن كذلك، فما هي القوارن التي صرفته عن الوجوب؟
لا، الوجوب أخي هذه في مسألة اللحى والشوارب مع اختلاف احفوا الشوارب أو قصوا الشوارب على اختلاف الروايات، وكل واحد أخذ بنحو منها. الأمر هنا حمله الكثيرون على الوجوب، وحمله الأقلون من الفقهاء على الندب، فالمسألة إذن أصبحت ليست إجماعية، لأن الإجماع هو ما اتفق عليه الجميع، جميع المسلمين على الحكم الشرعي. حديث الشريف جاء بهذه الصيغة، وجاء في حديث آخر من سنن الفطرة قص الأظافر والكذا كذا، ومنها إعفاء اللحى، فدرجت مسألة اللحى ومسألة إعفاء الشوارب مع ما هو سنن كقص الأظافر هذه مثلا وغسل البراجم وما إلى ذلك، وقرنها مع السنن مع المندوبات، يشعر ويوحي بأنها أيضا مثلها مندوبة. فسواء صح هذا التأويل الذي تعلق به القائلون بالاستحباب أو لم يصح، فالمسألة دخلت في نطاق الاجتهاد. قد يكون القائلون بالوجوب اجتهادهم أصح أو أقرب، ولكن لا يعني أن القول الآخر هو باطل بطلانا مطلقا لا يجوز الأخذ به.
ما حكم الرجل نوى في نفسه أن يتزوج مطلقات صديقه وهو يريد أن يطلقها لتحل لصديقه مرة أخرى، ولم يتفق مع صديقه ولا عرف صديقه ولا أهل المرأة، وإنما كانت تلك النية في صدره لا يعلمها أحد، إنما أراد أن يفعل لصديقه معروفا دون أن يعرض نفسه
لصفة نكاح. نعم، النيات لا يترتب عليها حكم شرعي، هذا ما قاله الفقهاء أو على الأقل ما ذكره صاحب المغني ابن قدامة. لو نوى أن يهب ماله لا تقع الهبة، لو نوى أن يطلق امرأته لا يقع الطلاق بمجرد النية، لو نوى أن يجعل داره وقفا لا تصير وقفا بمجرد النية. فإذا نوى هذا بمجرد نية في قلبه لم يتلفظ بها ولم يشرطها على نفسه ولم يذكرها لأحد وفعل ذلك فنكاحه صحيح وليس عليه شيء. نعم.
فضيلة الدكتور، ذكرتم أن الذمي إذا دخل أرض المسلمين بعهد،
مو ذمي هذا، الذمي هو مواطن يحمل عقد الذمة. الكافر إذا دخل دار الإسلام بأمان بإذن من الدولة يسمى مستأمن أو مستأمن، ما يسمى ذمي. الذمي مربوط مع الدولة بعقد الذمة، نعم، فهذا مستأمن. إيه؟
إذا صار مستأمن لا يجوز مسه بأي
أذى. إيه؟
فما الحكم إن مارس هذا النصراني عمل التنصير في تلك البلاد الإسلامية كما هو الحال في دول أفريقيا؟
لا، هذا يخرج. إذا دخل المستأمن إلى دار الإسلام بأمان، مقتضى الأمان أن لا يقوم، أن يخضع للقانون العام للدولة الإسلامية. ومن القانون العام للدولة الإسلامية أن لا يقوم بتنصير أو بتكفير المسلمين أو بالطعن بدينهم، يخرج حالا هذا وينقض هذا ولا يقبل. إن لم يعاقب، وقد يعاقب في هذا الحال، والأمان الذي معطى له هو أن يحافظ على ماله وعرضه وكذا، هذا يحافظ عليه حتى لو مات وترك مالا ولا قريبة معه، ترسل أمواله إلى ملك دولتي رعاية للعهد الذي أعطته الدولة له. أما أن يقوم مو بالتبشير، بالتضليل، احنا ما نسمي هؤلاء مبشرين، مبشرين للنار، الذي يقوم بالتضليل والطعن في الإسلام هذا لا نسمح له مطلقا، ونخرجه إن دخل، ولا نسمح له بالدخول إن عرفنا قصده ونيته. إيه؟
إذا قتل أهل الكفر المسلمين في بلادهم فهل يحق لنا أن نستخدم رعاياهم عندنا كرهائن ووسيلة للضغط كما فعل العراق في حرب الخليج؟ وهل يجوز قتل السواح الناشرين للرذيلة أم أنهم في أمان المسلمين؟
يخرجون. المستأمن الذي يعطى أمان ويدخل ويصدر منه ما يخالف الإسلام ويسبب ضرر المسلمين لا عهد له إلى مدة مثلا شهرين وظهر منه هذا، يخرج حالا، لأن لا ضرر ولا ضرار، وذرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولأن الأمان ما أعطي لهم ليضر المسلمين ويفسدوهم، هذا شرط ضمني وإن لم يصرح به يخرجون هؤلاء.
ذكرت أن المرأة يحق لها أن تشارك في الانتخاب لأن الانتخاب إفتاء، ولكن الانتخاب يا شيخ يشترط فيه شهادة القيد الصور، فهل يجوز المرأة أن تتصور فيه؟
يجوز أن تأخذ صورة إذا كان هذا شرطا لا بد منه، والصورة هذه قال الفقهاء إذا كانت هي، هذا مختلفين في أصل الصورة، منهم من قصرها على التمثال الذي له حجم مظل، ومعنى ذلك أن الصورة الشمسية لا تدخل تحت النهي، ومنهم من عمم. فإذا كانت الصورة فقط للرأس فهذا لا يوجد إنسان مخلوق أو يبقى حيا بمجرد الرأس، يبقى القول بأنه تكون مكشوفة الوجه بدون صورة، يعني وجهها بصورة، يعني مكشوفة الوجه، نعم مكشوفة الوجه. الوجه هذا ينبني على مسألة مشهورة في الفقه الإسلامي، هناك رأيان من عهد الصحابة ومن بعدهم، رأي يجعل وجه المرأة ليس بعورة، وهذا منقول عن ابن عباس في تفسيره الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويجعلون الظاهر منها الوجه. ورأي آخر ومنهم عبد الله بن مسعود يجعل الوجه عورة، لا يجوز للمرأة كشفها. وعلى هذا الأساس ذهب بعض الفقهاء الذين جاءوا بعد الصحابة، منهم من أخذ برأي ابن عباس ومنهم من أخذ برأي ابن مسعود، فصارت المسألة اجتهادية، لا يجوز الإلزام بأحد الرأيين أو القول بأن هذا الرأي هو الوارد الصحيح وخلافه باطل، لا يجوز هذا. فالكشف والستر كلاهما من الآراء الاجتهادية. فإذا إذا كان رأي اجتهادي وجوزنا للمرأة أن تشترك بالانتخاب وجعلنا اشتراكها فيه مصلحة للمسلمين لأنه يرجح صوتها أصوات المسلمين فيجوز لها عند ذلك في هذه الحالة. نعم.
من خلال تجربتكم ووجودكم في أرض اليمن تعلمون أن الشعب اليمني يتناول قاتل علمائه ومفكريه وعامة الشعب من الأمير والشوكاني بداية وإلى يومنا هذا، ولكن نجد أن بعض الذين درسوا في أرض الحجاز يحرمونه، هل يصح هذا الكلام أم أننا نتعامل معه بحكم أنه مشكلة اقتصادية وما وجه نظركم؟
لا، وأكثر من اقتصادية، لأن عندنا من القواعد التحريمية أن التحريم قد يكون لكون الشيء نجس، وقد يكون الشيء هو مو نجس ولكن مضر، وهذا الضرر كلما يفحش كلما يقترب من التحريم، حتى أن الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى جعل من يأكل الطين أو يأكل كثيرا تخمة فيموت يجعله بمنزلة قاتل نفسه، لأنه ألحق بنفسه هذا الضرر بأكله الكثير التخمة الكثيرة حتى مات، أو بأكله الطين حتى أدى إلى موته. فعلى هذه القواعد أن الذي يلحق الضرر بالإنسان كلما فحش ضرره كلما اقترب من التحريم، وإن لم يوجد نص صريح بشأنه، نقول أن هذا النبات القات أصبح ضرره ثابتا صحيا كما أخبرني كثير من الأطباء، سواء كان هذا الضرر عاجلا أو يأتيه على جرعات كالتدخين، قد لا يأتي ضرره نقدا وعاجلا يتحمله الإنسان لقوة بنيته، ولكنه ثبت قطعا بأن التدخين مضر ضررا لا شك فيه، وهو إذن حرام. ولكن عودنا فقهاؤنا ألا نتجاسر في الأشياء التي لا يرد نص صريح بشأنها فنقول عنها حرام، نقول التدخين مثلا مكروه كراهة تحريمية على حسب تقسيم الحنفية، مكروه كراهة التحريم وكراهة التنزيه. فالقات هذا ثبت عند الأطباء له أضرار كثيرة جدا، ومن جملتها مثلا ضعف الجهاز البولي حتى والإنزال البول وربما المذي أو المذي، وربما يضطر بعضهم إلى أن ينزع لباسه قبل الصلاة، وأضرار أخرى للذاكرة، أشياء كثيرة جدا لا أحصيها، ولكن سمعتها هنا وسمعتها من أطباء في أمريكا أن فيه هذا ضرر لا شك فيه وإن كان لا يحصل حاله. هذا واحد. ثانيا، ما يؤدي إلى الضرر وإلى ترك واجب كوسيلة، هذه الوسيلة تمنع لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. من هذه الأضرار أنها تضر على تفريطه بحقوق عائلته من جهة الإنفاق عليه، من جهة عمله والكسب، من جهة عشرته مع زوجته وما إلى ذلك. هذه أضرار نقدية تفرط فيما هو واجب عليه وأن يقوم به نحو عائلته ونحو أفراده. نوع الآخر أضرار على مستوى الجماعة نفسها. شيوع هذا الأمر يؤدي إلى الكسل والإهمال والتفريط، موظف ما يحضر إلى العاشرة لأنه يخزن وما إلى ذلك، أعمال إنتاجية تقل. هذه أضرار على مستوى الفرد، على مستوى العائلة، على مستوى الجماعة. والحديث الشريف يقول لا ضرر ولا ضرار، هذا عند قواعد فقهية. فهذا الضرر إذن أقل ما يقال فيه أنه مكروه كراهة شديدة تقترب من التحريم وينبغي مكافحتها، لأننا ما نقدر نقول هذا صار ضرر فاحش على فلان وهذا ضرر متوسط على فلان، ما نقدر نحصي هذا. فإذا السبيل لتخليص بعض الناس أو كثير منهم من الضرر الفاحش عليهم أن نمنعه، وقد يمنع المباح منعا للضرر درءا للمفسدة أو لتحصيل مصلحة. هذا موجود أيضا في الشرع. عمر بن الخطاب كان يمنع بعض الصحابة من أن يخرجوا من المدينة، وخروجهم من المدينة مباح لأن في خروجهم توفيق لمصلحة أو حصول مفسدة. إذن النظر الفقهي والمقاصد الفقهية والقواعد الفقهية كلها في اتجاه منع هذا النبات، سواء قلنا صرحنا في التحريم أو بكراهة التحريم أو بأنه وسيلة للوقوع بالتفريط بالواجبات وتضييع المصالح.
سؤال أخير. نعم. نجد أن هناك علماء لا يرون القياس من المصادر، وكذلك منهم لا يرون الإجماع، أفيدونا في ذلك؟ وهل لدينا
خطأ صاحبي؟ خطأ، يعني نحن لا ندعي العصمة بكل واحد. أما الإجماع فقد أخذ به الفقهاء كالشافعي وكذا، والدليل لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، وما أجمع عليه المسلمون هو سبيلهم فلا يجوز مخالفتهم، وهذا هو الإجماع. هذا بالنسبة للإجماع. بالنسبة للقياس، القياس الله أرشدنا إليه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمعنى القياس إعطاء المثيل حكم مثيلي، وقد أخذ به الصحابة في مسائل، في العول مثلا، في الميراث، لما تنتهي تكسر سهام المسألة عن أصل المسألة يدخل النقص على جميع الورثة قياسا على المدين إذا كانت أمواله لا تفي بجميع ديون الدائن. فالقياس الصحيح المستوفي الشروط يؤخذ به، وقد أشار إليه القرآن أيضا من ذلك أنه رجل جاءت امرأته بولد أسود فشك كيف هذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أن زوجتي ولدت ولدا كذا أسود، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من بعير من أورق؟ قال إن فيها لورقة، يعني لون يميل إلى السواد. قال من أين جاءه هذا اللون من دون الإبل الأخرى؟ قال لعل عرقا ضربه، يعني لعل من أنسابه من أجداده كان أسود فهذا السواد انتقل إليه. قال كذلك لعل ابنك عرق قد ضربه. هذا قياس على هذا. فالقياس الصحيح المستوفي للشروط يؤخذ به. في القرآن يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، للوالدين أف لا تقل لهم. فهل يجوز لشخص أن يأتي ويقول أنا أضرب أمي وأنا لا أقول لها أف؟ فهذا أخي هذا أمر قديم، والصحيح الصحيح أن القياس المستوفي للشروط هو مصدر شرعي مأخوذ به من قبل الفقهاء، والذين لا يأخذون به يوسعون دائرة المباح، وليس قولهم حجة على الآخرين، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله وليس حصرا. مو قولهم هو نص شرعي نأخذه، الفقهاء اختلفوا ونحن نأخذ بالقول الذي يؤيده الدليل والبرهان والقريب من معاني القرآن. بعد. السلام عليكم.